وسلموا على أشرف أنبيائه وأفضل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام المستهل لهذا اللقاء وهذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يجعلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وسائر بلاد المسلمين. وكالمتبع يعني نرحب بالأخ منصور اللي له انضم إلينا، حياه الله. وكالمتبع نبدأ مجلسنا في يعني استماع لحديث من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري من كتاب الاعتصام كتاب السنة، ثم بعده من التعليق ما تيسر متحدث عليه من المتحدث ومن الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك يكون المجلس مفتوحا لأي قضية أو موضوع يمكن أن نطرح في هذا المجال. وحديث الليلة هو الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لعل الشيخ عبد الله يتفضل عليه وعلى طاعته.
صلي فرحمه الله وإيانا ومسلمين ومسلمات. نسأل الله قدر شيخنا. حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو أسامة عن بريد عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه مسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث بارك الله فيك، وسيأتي بعد حديثين مطولا من رواية أنس، ونأخذ لأن الموضوع واحد والحديث واحد، فتفضل يعني في قراءة الحديث بعد حديثين.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
المعتاد قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا
قال البخاري رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري
قال وحدثني
محمود قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. قال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. قال فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر.
الله المستعان. هذا الحديث بارك الله فيكم بطريقيه يصور لنا مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة من صور معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء المنافقين وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري هذا الحديث رحمه الله تعالى في باب كما لا يخفى في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، فكأنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بطرح بعض الأسئلة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام هذا المقام الذي صوره لنا هذا الحديث، صوره ذكره لنا أبو موسى وذكره لنا أنس بصورة أطول بهذا الموضوع. وكالمعتاد يعني مناسبة الحديث هذا للباب واضحة، وهي غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الملحين عليه في السؤال، حتى اضطر إلى القيام خطيبا، ثم فتح المجال السؤال للأسئلة. والأسئلة التي كان يطرحها المنافقون هي أسئلة مغرضة، ولذلك كان فيها من الفضائح، وكان فيها ما يكرهون، وكان فيها من الأمور التي لا يليق أن تطرح وأن يسأل عنها، والإجابة مما يسؤهم. وهذا يحقق الآية التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في الباب: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فهذه الأحاديث تصور هذا الموضوع الذي نتحدث عنه أو ورد الكلام فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وقد مر معنا الأحاديث الكثيرة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل، وخاصة في أيام نزول التشريع وتنزيل الأحكام، مخافة أن يفرض عليه من الأحكام ما لا يطيقون. لكن هناك من العابثين، وهناك من السفهاء، وهناك من مرضى القلوب، من يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالإلحاح عليه في طرح بعض الأسئلة. ومر معنا في أول المجلس، في أول الباب والحديث، عن موقف الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وأنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرجون من سؤاله، وكانوا يفرحون بالأعراب وبمن لا يعرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم، بل كانوا يرشون بعض الأعراب ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدوا. وقد ذكر ذلك عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأثر المعروف، في قوله: ما رأيت مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إلا عن بضع عشرة مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، إلى آخره. هذا الحديث وهو حديث أبي موسى ذكره البخاري هنا مختصرا، ثم ذكره مطولا من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، يعني ليست من الدين في شيء، ولا ومن سؤال ما لا يعني، أو من الأسئلة المغرضة، أو من الأسئلة ذات المغازي المعينة. فلما أكثروا عليه المسألة وقال غضب عليه الصلاة والسلام، لما أكثروا عليه المسألة غضب، أي أحفوه بالمسألة. ومثل هذه الأسئلة التي جاء الإشارة إلى بعضها، نماذج منها، وهي دليل على 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 يعني سوء أدب هؤلاء السائلين، وليس لهم في أسئلتهم ما يفيدهم أو ينفعهم. ولذلك جاء في بعض الروايات والإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أن ناسا من المنافقين يسألون وتعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن أشياء ليست مما ينبغي أن يسأل عنه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: سألوني. وفي حديث أنس: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، من غضب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الجنة والنار وما رأى عليه الصلاة والسلام بين يديه في قبلته من الجنة والنار وما فيها من الأهوال، وهي التي أشار إليها حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال لما قام عليه الصلاة والسلام على المنبر، لما بلغه كما قلت سؤال المنافقين، ذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فوالله، يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، يعني ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء. ولذلك قال هنا لما قال سألوني، قال: فأكثر الناس البكاء. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبارة سلوني. فلماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إلحاحهم عليه بالسؤال والأسئلة التي لا فائدة فيها وتضر ولا تنفع. والأمر الثاني، الصحابة رضي الله تعالى عليهم غضبوا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثروا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر جملة من الأسئلة حتى قال: فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. في حديث أنس قال: فأكثر الناس البكاء. لماذا أكثر الناس البكاء؟ إما بسبب ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم من ذكر أهوال يوم القيامة وما أعده الله عز وجل للمؤمنين وما أعده الله للكافرين، أو بسبب غضبهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين أغضبوه عليه الصلاة والسلام، أو لكليهما. فشاهدوا أن الصحابة تأثروا جدا، وجاء تصوير هذا التأثر، السلام جاء تصوير هذا التأثر في رواية هشام قال: فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. الصحابة رضي الله تعالى عليه. زاد سعيد: وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. وفي رواية أنس قال: فغطوا رؤوسهم لهم حنين، من شدة التأثر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره لهم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. لكن هناك بعض القلوب الجافية، القلوب الميتة، القلوب التي لا تتأثر، فكانوا يسألون. فقال لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، قال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار والعياذ بالله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، وبئسة البشارة. وهذه نتيجة مثل هذا السؤال، كما قال الله عز وجل: إن تسألوا عنها حين ينزل عليكم، إن تسألوا عنها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل، حين ينزل القرآن لا
تبدأ لكم،
لا تسألكم، مش العالم إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تزلوا عنها حين ينزل القرآن
تبدأ
لكم. نعم، هذه الآية. فالشاهد هذا نموذج من هذه الأسئلة، صلى الله عليه وسلم. قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. وجاء في الروايات عليه السلام، جاء في الروايات أن أمه قد غضبت عليه لما سألت هذا السؤال، لأنه لو لم يكن الجواب كما هو على الحقيقة أو كما كان هو من 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 أبيه لكان في ذلك افتضاح لأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا أدري بما يوصف مثل هذا السؤال، لكنها صورة من هذه الصور التي سأل هذا. فقال: أبوك حذافة. قالوا بأنه سأل عن أبيه لأنه إذا لاح أحدا من الناس وخاصمه عيره بأنه ينتسب إلى غير أبيه، فكأنه أراد، كأن في نفسه شيء، فأراد أن يعني يتثبت من ذلك، فسلم من هذا السؤال. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك جاء في حديث أبي موسى، فقام رجل ثم قام آخر وهو سعد، قال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. قال: لما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، هذا الغضب ظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. جاء في رواية أنس قال: فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وقد جاءت هذه الإجابة من عمر الملهم رضي الله تعالى عنه، جاءت حينما كان يقلب صفحة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبين لعمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له: أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم آتكم بها، الحديث الطويل المشهور، بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. قال فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه أسكتت غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. أولى قالوا في معناها أي كدتم تهلكون. يقال للرجل إذا أفلت من موضله أولى لك أي كدت أن تهلك. قال فلم أرك اليوم في الخير والشر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا حالة من الحالات وموقف من المواقف التي عاشها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقى عليه الصلاة والسلام من إذاء المنافقين وهم أذى وعدو للمؤمنين في كل زمان ومكان. هم العدو فاحذرهم. الذي يمكن أن نقف عليه من عموم هذا الحديث وحديث أنس من فقه هذا الحديث أولها بيان ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين. وهذه كما قال الله عز وجل ولكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا المنافقين للمؤمنين في كل زمان ومكان. ولا يستغرب الإنسان من إيذائهم بل يستغرب إذا لم يؤذى في سبيل الله عز وجل. فهذه صورة من صور الإيذاء الذي بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغضب وأن يقوم هذا المقام عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من هذه الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث النهي عن كثرة السؤال عما لا يلزم السؤال عنه، وتقدم تفصيل ذلك في أول كلامي على الباب. وفيه أيضا من الفوائد إطلاع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور، أمور الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الجنة والنار نصب عينيه أمامه في الحائط عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا مراقبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب عليه الصلاة والسلام ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. فلما رأوا هذا الغضب رأينا حالهم، غطوا رؤوسهم وكان لهم بكاء وكان لهم حنين وتأثروا هذا الأثر لغضب نبيهم صلى الله عليه وسلم. وحق لهم، والله حق لهم أن يغضبوا لغضبه صلى الله عليه وسلم، وحق لكل مؤمن محب لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يغضب إذا خالفت سنته عليه الصلاة والسلام تجاوز الناس الحدود وأوامر عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا من مكانة عمر رضي الله تعالى عنه وفضله رضي الله تعالى عنه وفقهه وشجاعته، فهو الوحيد الذي أقدم على إطفاء غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن صنعا في ما يطفئ غضب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه شاهد للكتاب، لأصل الكتاب هو الاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، بتحديد الوجهة إن صح التعبير، بتحديد المصدر، بتحديد المرجعية إن صح التعبير في لغة القوم، وهي في هذه الكلمات المجملة: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لا نتجاوز هذه الثلاث. وهذا الذي هدأ روع النبي صلى الله عليه وسلم وأسكن غضبه عليه الصلاة والسلام لأثر هذه ولما عرف من الصحابة رضي الله تعالى عليهم من قولهم وفعلهم في هذا المقام. في هذا أيضا الحديث جواز الغضب في الموعظة. والغضب غضبان: غضب لله عز وجل وفيه وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يكون إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى وتجاوز الناس حدوده عز وجل. وغضب للدنيا وغضب لحظوظ النفس وغيرها، وهذه التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من سأله ألا يغضب، من سأله ألا يغضب. فغضب يؤجر الإنسان عليه وهو من محض الإيمان، وغضب من يعني انفعالات الإنسان الدنيوية، وهذه التي لها آثارها السلبية. والعاقل هو من ليس الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. نعم، في هذا الحديث موضوع الغضب لعلنا نعود إليه بشيء من التفصيل بعد ذلك. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث إيثار الستر على المسلمين. هذا الذي يسأل عن أبيه أمام الملأ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم، فهذا من يعني أقل ما يقال، إنه يعني ماذا يقال، من قلة أداب ومن فضيحة. ولذلك غضبت عليه أمه، قالت ويحك لو قال غير أبيك، يعني ماذا يكون الأمر. فهذه صورة من صور أعوذ بالله من. وفيه أيضا الستر على المسلمين يؤخذ أيضا من أن الأصل أنه لا يجوز السؤال عن مثل هذه الأمور، لا يجوز السؤال عنها حتى مهما بلغ الشك عند الإنسان والعياذ بالله. نعم، فيه أيضا ظهور بعض آثار مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الله تعالى لمن سأل عما لا ينبغي له أن يسأل، من قول السائل أين مدخلي، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذه صورة من صور الإساءة. هذا يسأل يقول أين مدخلي، قال في النار والعياذ بالله. فهذا تبين أنه من السائلين من المنافقين والعياذ بالله، الذين كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم وفي عموم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه من الفوائد والثمار، فيه دليل على أن الجنة والنار موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما رأي العين أمامه عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة. وهذا يعني يضطر العلماء الإشارة إليه لوجود من يشكك الآن ويقول إن وجودهم الآن عبث، وإنما يخلقهم الله عز وجل بعد قيام الساعة. وهذا يعني من قول بعض المعتزلة الذين لا يؤبه ب يعني بشبهتهم والالتفات إليها. نعود إلى موضوع الغضب لله عز وجل، ونحن نعيش يعني غضبة لله عز وجل بعد هذا التنظيم الذي صدر متعلقا بموضوع الهيئات. وهذا الغضب وإن كان لله عز وجل إلا أن الواجب أن يكون غضبا منضبطا بضوابط الشريعة. ولذلك ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا الأمر لأنه في ساعة الغضب، وهي ساعة استغلال الشيطان للإنسان، قد تزل به القدم وقد يتصرف بعض التصرفات الحمقى غيرة على دين الله عز وجل وغضبا لله عز وجل، لكنه قد يتجاوز الحدود الشرعية وقد يتجاوز ما لا ينبغي أن يتجاوزه. وهذا أمر في غاية الخطورة وفي حاجة إلى التنبيه إليه. نعم، يحمد الناس على غضبهم لدين الله عز وجل وعلى يعني مثل هذه الأمور التي لها آثارها الوخيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، ونرجو إن شاء الله أن يعاد النظر في هذا الأمر عاجل غير عاجل في تصحيح المساري ويعني عدم المعوج من مثل هذا التصرف الذي غير مدروس. طبعا الناس عند الغضب على ثلاثة أصناف، منهم من يصيبه اليأس والقنوط ويرى أن الأمة لا لا خير فيها، وأن الأمة إلى الهاوية، وأن الأمة إلى غير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا خلل وخطأ كبير، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهناك من يتهور ويتجاوز الحدود الشرعية عند بدافع الغضب وعند الغضب من غير التزام بالضوابط الشرعية في مثل هذا المقام. والموفقون من وفقهم الله عز وجل إلى من استثمر هذا الغضب استثمارا إيجابيا. والاستثمار الإيجابي في مثل هذه الحالة، والذي يظهر والله تعالى أعلم، يحسن أن نشير إلى عدة أمور. أولها، نحن نعلم قطعا أنه لا يقدر شيء في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فهو قدر الله عز وجل. ونعلم أيضا أن الله عز وجل لا يقدر قدرا إلا ولله تعالى فيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيه حكم قد يظهر لنا في ظاهر الأمر أن في ذلك انتقاص للشريعة، أن في ذلك انتهاك لحرمات الله، أن في ذلك إضعاف لشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، أن في ذلك إلى غير ذلك من الأمور. لكن لنا في دروس الحديبية أسوة وقدوة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا ما رأوا، يعني رأوا أن ذلك من الدنية في دين الله عز وجل، ولكن مع ذلك سماه الله فتحا، بل فتحا مبينا. وظاهره في موازين البشر العادية هو يعني في قمة يعني الذلة، يعني تسليم الأمور، وكما قال عمر: فلما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ لكن تبينت العاقبة بعد ذلك. فالشاهد أن الجوانب الإيجابية في مثل هذه الأمور، أولها اللجأ إلى الله عز وجل والتضرع إليه والدعاء. وهذا أمر قد يغفل عنه الإنسان المسلم، لكنه في حال الفتنة وفي حال الضراء وفي حال الانفعال وفي حالات مثل هذه الأمور تكون كالموقظة له للرجوع إلى الله عز وجل. فما دام أنه لا يقدر في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، فنلجأ إلى المقدر سبحانه وتعالى لنتضرع إليه ونصحح ما عندنا من قصور. وهذا هو الجانب الثاني، أنها فرصة لمراجعة أخطائنا وتصحيح مسارنا واستدراك تقصيرنا، سواء كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، في غيره من الأمور، لأن هذا ما وقع إلا بذنب ولا وقع إلا بتقصير. فيجب أن يقلب أن يكون جانبا إيجابيا لتصحيح مسارنا، ولا نغتر بأن يعني أننا لا نخطئ، أننا لا نقصر، أننا لا تكون هناك متجاوزات. هذه فرصة لمحاسبة، مراجعة النفس وتصحيح المسار. الأمر الثالث، وهو من الصور الإيجابية في هذا الموضوع والله تعالى أعلم، الجد والمثابرة بالعمل الذي يرضي الله عز وجل. هذه المواقف تجعل الإنسان أكثر إيجابية في إحياء هذه الشعيرة ومنزلتها وحاجة الأمة إليها، في القيام بهذه الشعيرة بضوابطها الشرعية، في التناصح والتواصل بين المسؤولين، بين ولاة الأمر، بين في الإبراق، في المناصحة، في غير ذلك من الصور الإيجابية. ولا ينسى الإنسان ويحتسب، وعلى أقل درجات الإدارة إلى الله سبحانه وتعالى. والنقطة الرابعة الإيجابية في هذا الجانب، وهو جانب الصبر. الصبر كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الصبر والحث على الصبر والمصابرة والمرابطة. أيضا خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة من بعده. فيحتاج الإنسان منا حقيقة أن نستثمر مثل هذه الأحداث المؤلمة على قلوبنا في جوانب إيجابية، في جوانب إيجابية نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة في نظري. حقيقة أن مثل هذا الإجراء ومثل هذا التنظيم وغيره لم يفرح به إلا ثلاثة أو أربعة. الطائفة الأولى هم الكفار والمنافقون، وهذا أمر ظاهر جلي يدركه كل متأمل. والطائفة الثانية هم الحاقدون على هذه البلاد الشامتون في خارجها، فيفرحون بأي قرار أو تنظيم أو تصرف يؤدي إلى شيء من زعزعة الصف ويعني إثارة البلبلة وما يؤثر على المجتمع. والواجب على العقلاء أن يغلقوا هذا الباب على هؤلاء المتربصين. الطائفة الثالثة هم الذين في قلوبهم مرض من أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. أصحاب الشهوات لأنه حيل بينهم وبين ما يشتهون في كثير من الأمور التي لا تخفاهم، وأصحاب الشبهات ممن تأثروا بالفكر العلماني والليبرالية وغيرها الذين طاروا فرحا بمثل هذا الأمر، وهم على درجات على دركات وليس درجات. فمنهم من يلحق بالطائفة الأولى وهم المنافقون الذين يعني لم يبقى لهم صلة بهذا الدين، ومنهم دون ذلك فليسوا على وتيرة واحدة. وطائفة الرابعة فرحت بمثل هذا القرار، وهم المشعوذون والمبتدعة والمبتزون لأعراض وأموال المسلمين والمسلمات. هذه هؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يفرحون بمثل هذا القرار وهذا التنفيذ. في المقابل من الخاسر من مثل هذا القرار، ومن الذي أحزنه مثل هذا القرار؟ لا شك أن كل مؤمن مسلم غيور على دينه أنه يحس بالألم والحرقة في كبده والغضب من مثل هذا الأمر. فالخاسر في الحقيقة ليس هو العلماء والمصلحون الذين ينافحون ويقومون وبحت أصواتهم، وسمعتم أنموذجا لهذه الأصوات ما كتب يعني أظهره الله تعالى على لسان إمام وخطيب الحرم الشيخ بن حميد حفظه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، وتلك العبارة حينما قال: إن العلماء غيبوا ولم يغيبوا، وحجبوا ولم يسكتوا. وهذا هو هي حقيقة الأمر. فهذه طائفة من يعني يتألم لمثل هذا الأمر الذي نحن فيه. الأمر الثاني أيضا ليس الخاسر هم العصاة الذين يحال بينهم وبين الموبقات، يحال بينهم وبين النار، فهؤلاء خاسرون حقيقة. لماذا؟ لأنهم يحال بينهم وبين النار التي يندفعون إليها فيوقف بينهم وبين الوقوع فيها. فإزاحة مثل هذا الحاجز قد يوقعهم في ما هم نسأل الله العافية لا يشعرون إلى أي يعني واد هم ذاهبون والعياذ بالله. أيضا من أبرز الخاسرين في مثل هذا الأمر هو أبناؤنا وبناتنا، أبناؤنا وبناتنا، أبناؤنا وبناتنا الذين يبتزون في أعراضهم وفي أموالهم ويزين لهم الشيطان، ولا يجدون بعد الله عز وجل ملجأ إلا اللجوء إلى هؤلاء، فلا يثقون في جهات معينة ولا يسمع لهم منها، وإنما كانت ثقتهم بالقائمين على هذا الجهاز، فكانوا يبوحون لهم بأسرارهم الدقيقة الخفية لأنهم يعلمون أنها في حصن مكين وأنها محفوظة.
وكم من بيوت حفظت أسرارها وقطع دابر الشر عنها من غير أن يشعر ولي الأمر ولا القريب والبعيد عن طريق أمثال هؤلاء. حقيقة المجتمع بأسره هو الخاسر إن تم هذا الأمر على ما هو عليه، ولكن نحن نقول إنما هي اختبار وابتلاء لنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأملنا في الله عز وجل ثم في ولاة أمرنا كبير جدا في إعادة النظر في هذا الأمر، في هذه الداهية، في هذه الطامة، في هذه الكارثة، ولعلنا نسمع قريبا إن شاء الله ما يسر ويرفع هذه الأمة التي وقعت على الأمة. والله سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. الواجب علينا جميعا أن نكون إيجابيين، وذكرنا بعض هذه الصور، وذكرنا أن يقوم كل واحد منا بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصبر والمصابرة، اللجأ إلى الله عز وجل، اتخاذ الوسائل التي تظهر لولاة الأمر غضب هذه المجتمع وأنه لا يرضى بمثل هذا، لأنه كما تعرفون هذه إحدى ثمار تلك الحملة الإعلامية الآثمة التي شوهت الهيئة وشوهت الرجال، فهي كانت لها أهداف معينة، قد تكون هذه ثمرة من ثمراتها، ولكن يبقى والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.